الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع تحت عنوان الأصول العملية. وقبل أن ندخل في صميم البحث نذكر سبع نقاط جانبية الأولى الأصل العملي في الفقه الإمامي الثانية الفرق بين الأمارة والأصل الثالثة لوازم الأمارة حجة الرابعة الأصل التنزيلي والمحرز الخامسة النزاع صغروي وليس كبرويا السادسة الحصر استقرائي أو عقلي السابعة تقسيم الشيخ الأعظم أو الشيخ الخراساني هذه نقاط شر نبحثها بإيجاز على التوالي إن شاء الله تعالى. الآن النقطة الأولى عنوان جانبي الأصل العملي في الفقه الإمامي. فكرة الأصل العملي هي من مختصات الفقه الإمامي حيث نقطة ظريفة واحد يمشي في الفقه فإن الاستنباط لدى المدرسة الإمامية يمر بمرحلتين المرحلة الأولى التمسك بالدليل الاجتهادي إن كان يعني الكتاب أو السنة والسنة إلى آخره والإجماع والعقل فإن فرض وجود ما يمكن التمسك به لإثبات الحكم أو نفيه من خلال الأدلة الاجتهادية أخذنا بها وأتينا على طرق ذلك وأما إذا فرض أنه لا يوجد ما يدل على ذلك في الأدلة الاجتهادية فننتقل آنذاك إلى الأصل العملي من احتياط أو براءة حسب اختلاف المورد أو الرأي هذه هي طريقة الاستنباط في المدرسة الإمامية، وهذا بخلافه في المدرسة الأخرى. فإنها تلاحظ في البداية الأدلة الاجتهادية من الكتاب أو السنة، فإن كان هناك ما يدل على الحكم أخذ بذلك، وأما إذا لم يكن فلا ينتقل إلى الأصل العملي، وليس عندهم أصل عملي، فإن هذا من مختصات الفقه الإمامي كما قلنا، وإنما ينتقلون إلى أدلة أخرى في مرحلة ثانية من القوة كالقياس والاستحسان وفعل الصحابي وما شاكل ذلك من أدلة بالدرجة الثانية. إذن إلى المستندين عندهم هو عبارة عن الدليل الاجتهادي، ففي المرحلة الأولى يكون المستند هو الدليل الاجتهادي، ولكن يكون أقوى حجية يعني الكتاب والسنة، وفي المرحلة الثانية أيضا يتمسك بالدليل الاجتهادي ولكن يكون أضعف حجية. إذن طريقة الاستنباط في المدرسة الإمامية تختلف عنها في المدرسة الأخرى. ومن هنا ترى أن فكرة الأصل العملي في المدرسة الإمامية أخذت قسطا وافرا من البحث، فمثلا الجزء الثاني من الكفاية هو بكامله تقريبا ناظر علما إلى الأصول العملية ورسائل الشيخ الأنصاري، هو هكذا أيضا يعني ناظر إلى الأصول العملية، والطابع العام عليه هو ذلك، بينما في المدرسة المقابلة لا تجد بحثا عندهم عن الأصول العملية. نعم عندهم أبحاث موسعة عن القياس والاستحسان ومذهب الصحابي وفعل الصحابي لأن هذه يتمسكون بها فاحتاجوا إلى بحثها، بينما نحن حيث لا نتمسك بها ونرى من المفروض عدم حجيتها، المفروض عنه مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، شنو نجي نحط واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ فلذلك لم تبحث مثل هذه الامور في أصول المدرسة الإمامية. هذا شيء. وشيء آخر، إن فكرة الأصل العملي في المدرسة الإمامية لم تكن ناضجة في الزمن الشارف، يعني عند قدماء أصحابنا، فنضجها اليوم، ولعله لم يكن عندهم تمييز واضح بين هاتين المرحلتين، أي مرحلة الدليل الاجتهادي ومرحلة الأصل العملي، وإنما كانت الفكرة عندهم قائمة وغائمة. فمثلا المحقق في كتاب المعتبر الجزء الأول صفحة 28 يقول ما يعقد فصلا تحت عنوان الفصل الثالث لبيان مستندات الأحكام الشرعية، نحن مصادر التشريع، ويقول ما نصه أي نص عبارة كذا القول إن مستند الأحكام خمسة أشياء، أي تعبير مو تعبير، الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب، انتهى. إنك ترى في هذا التعبير قد جعل الاستصحاب جعله في صف شنو؟ الكتاب والسنة والإجماع والحاقل، ولم يجعله في مرحلة ثانية، وهذا معناه أنه لم يكن عندهم الفارق بين المرحلتين شيئا واضحا. وتراه أيضا في صفحة في نفس الجزء، الجزء الأول في صفحة 32 حينما يصل إلى الاستصحاب يقول الاستصحاب له أفراد ثلاثة، استصحاب حال العاقل، ثم يقول ما نصه وهو التمسك بالبراءة الأصلية، ثم بعد ذلك يذكر الفرد الثاني وهو عدم الدليل، دليل العدم، أو عدم الدليل فهو دليل العدم، شلون التعبير يصير أنشد وأنشد، طبيعة عدم بمعنى شنو؟ معدوم، عدم الدليل دليل العدم، أو عدم الدليل بمعنى معدوم، ما أكو داعي تفسير، عدم الدليل فهو. هذا الثاني عدة، والثالث استصحاب حال الشر. وشاهدنا في الأول وهو ياهو استصحاب حال العقل، وقال هو التمسك، هو ده مو أنا أقول، بالبراءة الأصلية، والمقصود من البراءة الأصلية إلى البراءة المتعارفة التي نتمسك بها، وإنما سميت بالأصلية ليس معاصية، براءة أصلية، لأنه في الأصل كانت ذمة كل إنسان كانت شنو؟ بريئة. والاشتغال شيء شنو؟ عارض. فالبراءة هي الحالة الأصلية والسابقة، والاشتغال شيء عارض. إنه جعل البراءة مصداقا علما لاستصحاب حال العاقل. وإنما عبر باستصحاب حال العاقل لأن العقل يحكم أن الذمة في بداية الأمر، يعني حين الصغر، بل حتى في حالة الكبر العقل يحكم ديما بالبراءة لقاعدة مثلا شنو؟ وضح الأخاب بلا بيان. فالحالة السابقة التي هي البراءة حالة عقلية، بمعنى أن العقل يحكم بالبراءة السابقة فيقول ذمة كل إنسان بريئة لقبح العقاب بلا بيان. فإذا سكتنا في الاشتغال بعد ذلك استصحبنا إيش؟ تلك الحالة السابقة وهي البراءة التي يحكم العقل بها. إنه جعل في هذا التعبير، المحقق جعل في هذا التعبير البراءة، جعلها فرجا من الاستصحاب. إن هذا يدلل على أن الأفكار بعد لم تبلغ درجة النضج، بل إذا رجعنا إلى كلمات القدماء فلنستفيد من بعضها أن البراءة هي مصداق للدليل القطعي، وورد في كلمات آخرين أنها مصداق للدليل الظني. وقد يستفاد من كلمات ثالث أنها من مصادق عدم قاعدة عدم الدليل، دليل العدم. إن هذا يدلل على أن المسألة لم تكن ناضجة بعد، فلا معنى لعد البراءة من الدليل القطعي أو الظني. إنها ليست دليلا على الحكم، بدرجة القطع أو بدرجة الظن، وإنما هي تشخص الوظيفة العملية، بمعنى أنه الكتاب والسنة هما دليلان على الحكم، فيشخصان الحكم الواقعي، ونستنبط منهما الحكم الواقعي. غايته قد نصيب وقد نخطئ، ولكن على أي حال الكتاب الكريم يرشد إلى الحكم الواقعي، والسنة ترشد إلى الحكم الواقعي. أما إذا فرض أنه لا يوجد ما يدل على الحكم الواقعي من الكتاب ولا من السنة ولا من شيء ثالث ورابع، فماذا نصنع؟ إنه بالتالي لابد من الاحتياط أو البراءة، فيأتي دور الأصل العملي ويقول: أنت ما دمت جاهلا في الحكم الواقعي ولا يوجد لديك دليل عليه، فأنا لا أرشدك إلى الحكم الواقعي، وإنما أقول المناسب لك عملا الاحتياط، أي تنجيز. هذا في مورد. وقد يقول الأصل في مورد آخر: المناسب هو البراءة، يعني التحذير. إذن وظيفة الدليل الاجتهادي هو النظر إلى النظر علما إلى الحكم الواقع، لكنه قد يخطئ، يعني نحن قد نخطئ في الفهم، ما هو قد يخطئ، فنحن نخطئ في هذا المعنى، بينما الأصل العملي يقول: إذا لم يكن لك دليل يوصلك إلى الحكم الواقعي فأنا أبين لك الوظيفة العملية من تنجيز أو تعليل. إذا شنو مبين الحكم؟ صحيح، وهذا ما يبين الحكم الواقعي شيء. ايه صحيح، ايه مستند الكتاب، بس مستند اصل البراءة الكتاب، اما هو اصل البراءة ينظر للحكم الواقعي؟ لا، ما ينظر للحكم الواقعي، هو نفسه ما ينظر، طيب مستند يعقد لا يعقد، هذا مطلب ثاني، اما هو بنفسه لا يشخص الحكم الواقعي على أي وهذا النحو من الدليلين أو المرحلتين شيء لعله ثابت في الحياة العقلائية أيضا، أريد أوضح إياه يعني، ما هي ترى خلاص قلت الفرق بين أصل عملي وهذا هو مو شيء واضح جدا، فأريد أوضح فيها أكثر وأخليه شيء عقلائي، هو لعله شيء عقلائي ثابت في الحياة العقلة. فمثلا نحن لا ندري هل يأتينا في هذا اليوم ضيف ضيوف يجون أو لا، أيام الزيارة يجون أو ما يجون، إذا يأتون حتى نطبخ ما معلوم، ايش قد ما حسب نبرات 20 نبرة
كاشرهم طبخ جاهز. وإذا لا يأتون ما نطبخ. أم البيت تقول شو سوي الشهانة؟ أنت تجي أو شنو؟ مرة هكذا تقول. إذا استقبلوا تلفونيا أنه نأتي أو شخص من أقربائهم قال هم حدثوني بأنني يشعر المجيء فاطبخوا. وأما إذا فرض أنه لا يوجد خبر لا تلفوني ولا ما شاك له أبدا فتقول خبر تعالوا وميش الشك على غفوة ما عندنا مضيف على أي حال. فماذا نصنع عن ذلك؟ نطبخ يوم نطبخ. إنه في مثل هذه الحالة قد رب البيت يقول على أنه ما دمنا لا ندري يأتون أو لا يأتون فالمناسب هو الطبخ حفظا لماء الوجه. فجلت الغرب غير جلت الغرب خطار للجير قد يصير ثلاث للطعام عن طريق مقدار وجع الروح للجواري للفقراء جلت الغرب تأذير كل شيء إن شاء الله تعالى. مرة هكذا إذا شوية جيب الدين يقول بنا طبخوا وإذا جيب ضعيف يقول لا طبخوا شنو شنو. إذن الاتصال التلفوني هو بمثابة شنو؟ هذا الأمارة والدليل الاجتهاد. وذاك الثاني هو بمثابة الأصل العملي عند فقدان الدليل على مجيئهم وعدم مجيئهم إما أن نحتاج للطبخ أو على العكس. إذن لعل مسألة وجود نحوين من ال تسمعون هذا الشيء لطيف إذا تسمعونه حتى يصير فارق وجود نحوين من الأدلة لعله هو شيء عقلائي قبل أن يكون شيئا شرعيا. إن هذا التمييز بين المرحلتين للأدلة لم يكن شيئا واضحا في الزمن السالف كما أشرنا. وقيل بأنه لعل أول من التفت إليه هو الخنشاري إما على جمال الفرشاري أو ابن سيد الشيخ. على جمال صاحب الجنون الحاشي على اللمعة وابن يقولون محقق مدقق شعري مشارف الشموس عنده وغيره على أي حال. وبعد ذلك شيد أركانه الوحيد البهبهان الذي كان يعيش في كربلاء هو مسكون في كربلاء. ثم شيد أكثر على يد الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل. واصطلح الوحيد البهبهاني على ما ذكر الشيخ في الرسائل في أوائل مدحت البراءة اصطلح الوحيد البهبهاني على النوع الأول من الأدلة للأدلة الاجتهادية بينما على النوع الثاني اصطلح للأدلة الفقاهتية. إذن الأصل يرادف الدليل الفقاهتي بينما الكتاب والسنة ونحو ذلك يرادف الدليل الاجتهادي. هذه فكرة موجزة عن الأصل العملي في الفقه الإمامي. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية الفرق بين الأمارة والأصل. لم نجد في الكتب القديمة
كالكفاية والرسائل. تسليط الأضواء على الفارق بين الأمارة والأصل. وإنما عند دفع شبهة ابن قبه يذكرون بعض المطالب من قليل ما ذكره صاحب الكفاية في بداية الجزء الثاني من الكفاية عند دفع شبهة ابن قبه. إن ابن قبة قال يلزم من تشريع الأحكام الظاهرية يلزم الجمع بين المثلين، يعني بين الحكمين المتماثلين أو بين الحكمين المتضادين. هذا من حشد ابن قبة. والشيخ الخراساني حجازي قال هذا يشم اذا كان المشغول في باب الأمارة هو شنو الحكم المماثل، ولكن نحن نرى ان المشغول هو المنجزي هو المعدل. انه في هذا المبحث عرفنا مبناه في الفارق بين العمارة والعاصل، وأن المجهول في العمارة هو المنجزية والمعذرية، بينما المجهول في الأصل شيء آخر. وعلى أي حال لا يوجد لديهم بحث مستقل يسلطون فيه الأضواء على الفارق بين الأمارة والأصل في الوقت الذي تراهم يشتغلون بأمور جانبية أخرى لعلها أقل أهمية من قبيل أنهم تعرضوا إلى مسألة أن البحث عن الأصول العملية هل هو بحث أصولي أو هو بحث فقهي، وحاولوا أن يثبتوا أنه بحث أصولي أنهم تعرضوا إلى مثل هذا البحث، أو من قبيل أنه ما هو الفارق بين مسألة البراءة والاحتياط، أن الأصل هو البراءة والاحتياط، والمسألة الأخرى المذكورة في كلمات القدماء وهي أن الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة. هل هناك فارق بين المسألتين وما هو؟ إن هذه الأبحاث وما شاكلها تعرضوا إليها وتركوا التعرض إلى هذا البحث المهم وهو الفارق بين الأصل والأمارة. وعلى أي حال يمكن أن تذكر في هذا المجال عدة فوارق. الفارق الأول ما يلوح من بعض كلمات الشيخ الأعظم وهو أن المجهول في باب الأمارة الطريقية، وقد شيد أركان هذا الشيخ الناهيني.
فهو من القائلين بكون المجهول في باب الأمارة والعلمية أو الطريق الفعالية ترى واحدة كلها واحدة أو الطريقية أو تجميم الكشف أو إلغاء الاحتمال المخالف بينما المجهول في باب الأصل هو التنجيز أو التعبير مثلا. فأنا قلت مثلا ليش لي هدف لأنه يأتي إن شاء الله بعدين أنه قد يكون المجهول كذا إلى آخره. واختار ده ويمكن ملاحظة ذلك أعطيك المصدر إذا تحب تراجع الناس في صفحة قديمة طبيعة عدي أجوة التقريرات الجزء الثاني صفحة 15 وصفحة 75 العفو الجزء الثاني صفحة 75 وفوائد الأصول الجزء الثالث أي طبعة إيران الجزء 100 الصفحة 106 وممن اختار ذلك أيضا الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 196 صفحة 72 وصفحة 196 واختاره أيضا السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 104 إن هؤلاء الأعلام والبداية الإثنية جذور رمي الشيخ الأنصاري بس تعالي المطلب شلون تطلع من الشيخ الأنصاري على أي حال هو هذا يحتاج إلى بس وقد استدل الشيخ النائيني على ذلك بوجهين يعني لإثبات أن المجهول هو العلمية نشير إليهما في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.